انسان عدو في من ناسيان اتى رفع الزوال، قال له طب اذن لنا ان احنا نروح نقلع الزوان، قال لهم لا دعوهما ينميان معا كلاهما الى الحصاد لئلا تقلعوا الحنطه مع الزوان، دعوهما ينميان كلاهما معا الى الحصاد، ما فيش حساب الا في الحصاد. وبعدين يقول هكذا يكون في انقضاء هذا العام. ومن كلام السيد المسيح في متى 13 من 47 ل 50 يقول هكذا يكون في انقضاء العالم، يخرج الملائكة ويفرزون الأشرار من بين الأبرار. إمتى؟ في انقضاء العالم. ومن كلام السيد المسيح في مثل العشر عذارى، الخمسة الجاهلات والخمسة الحكيمات، وهذا هو مشهد المجيء الثاني والدينونة في متى 25 من 1 من 13، ما فيش دينونة خصية. ولما أبطأ العريس نعسنا جميعهن ونمنا، وفي منتصف الليل صار صراخ هو ذا العريس مقبل، فقمنا وخرجنا للقائه. وبعدين انتوا عارفين القصه، الحكيمات اصلحوا المصابيح والجاهلات جم يولعوا المصابيح، ما فيش زيت، اعطينا من زيتكن لان مصابيحنا تنطفئ، لعله لا يكفي لنا ولكن، بل اذهبنا بالحري الى الباع وافتعنا لكن. وفيما هما ذاهبهن ذاهبات ليفتعنا جاء العريس والمستعدات، دخلنا معه الى العرس واغلق الباب. وبعدين جم يا ربنا يا ربنا افتح لنا، قال لهم ما عرفوش. وفي متى 25 من 14 ل 30 يقدم لنا السيد المسيح مثل العبيد والوزنات، ان سيد ادى عبيد وزنات ثم سافر. يقول ايه؟ وبعد زمن طويل اتى سيد اولئك العبيد وحاسبه. طبعا ده على الدينونة الاخيره. وفي متى 25 من 31 ل 46 يتكلم السيد المسيح عن مجيئه الثاني للدينونة فيقول ومتى جاء ابن الانسان في مجده وجميع الملائكة القدسين معه فحينئذ يجلس على كرسي مجده ويجتمع امامه جميع الشعوب الى اخره. ويقول معلمنا بولس في رسالته الثانية الى السالونيكي الاصحاح الاول من عدد 4 الى 10 اذ هو عادل عند الله أن الذين يضايقونكم يجازيهم ضيقا، وإياكم الذين تتضايقون راحة معنا عند استعلان الرب يسوع من السماء مع ملائكة قوته. ناخذ الراحة إمتى؟ عند استعلان الرب يسوع من السماء مع ملائكة قوته. وفي الرسالة العبرانيين إصحاح 11 عدد 39 و40 بعد ما قعد يتكلم عن أبرار وقديسين من العهد القديم يقول إيه؟ فهؤلاء كلهم مشهود لهم بالإيمان لم ينالوا الموعد استبق الله فنظر لنا شيئا أفضل لكي لا يكملوا بدونه، عشان ما يكملوش من غيرنا كله في الآخر. ومعلمنا بولس الرسول في رسالته الثانية إلى تيموثاوس عدد 4 من 6 إلى 8 والرسالة دي هي آخر رسالة كتبها بولس الرسول بينما كان على قيد خطوات من موته، يقول فإني الآن أسكب سكيبا ووقت الحلال قد حضر، قد جاهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي، حفظت الإيمان، وأخيرا وضع لي إكليل البر الذي يهبه لي في ذلك اليوم، في ذلك اليوم الرب الديان العادل، وليس لي فقط بل لجميع الذين يحبون ظهوره أيضا في ذلك اليوم. وبطرس الرسول يقول للكهنة ومتى ظهر رئيس الرعاة تنالون إكليل المجد الذي لا يبلى. متى ظهر؟ بطرس الأولى 5-4. والسيد المسيح في يوحنا 12-48 يقول من رذلني ولم يقبل كلامي فله من يدينه، الكلام الذي تكلمت به هو يدينه في اليوم الأخير. وفي الرسالة الرومية الإصحاح الثاني والعدد 5 يقول معلمنا بولس لكنك من أجل قساوتك وقلبك غير التائب تذخر لنفسك غضبا في يوم الغضب، في يوم الغضب، غضبا في يوم الغضب واستعلان دينونة الله العادلة. دعنا الرأي بأن في دينونة خصوصية بعد الموت مباشرة. ورأي ثالث هو رأي الكاثوليك أيضا بوجود مطهر، مطهر فرجاتوري أو فرجاتوار، مطهر تذهب إليه أرواح الذين يموتون في الإيمان الكاثوليكي دون أن يكونوا قد أوفوا قصاص خطاياهم الزمن حسب قانون سر التوبة في الكنيسة الكاثوليكية. أقول الكلام ده كده باللغة العامية، إن كل واحد من الناس الكويسين القديسين لازم يروح المتقى، لازم، ويتطهر بالنار المطهرية كل واحد. ويعلم الكاثوليك أن العذاب في المطهر عذاب بنار رمادية، رماد، وغايته التكفير والتطهير، ومدته غير محدودة حسب الخطايا التي يقترفها القارئ، لكن يمكن تقصير وتخفيف العذاب بواسطة الصلوات، وهذا من حق رؤساء الكنيسة البابوية الذين لهم الحق في تقصير وتخفيف العذاب بواسطة صلوات القديسين. وفي هذه الحالة تفيد ما يسمى بنوافل القديسين أو زوائد فضائل القديسين. بيقولوا إن القديسين عملوا فضائل كثيرة أكثر من اللي ربنا عاوزها منه، بينما بيقول إن فعلتم كل البر فقولوا نحن عبيد بطلون إنما فعلنا كل ما أمرنا به. في الواقع في هذا الوقت مش وقت الكلام، احنا لولا البحث ده هو احنا بنحاول ان التعليم بتاعنا يبقى تعليم ايجابي، وليس القصد منه مهاجمة او اي شيء من هذا القبيل، انما نحن نظهر الحق، وخصوصا في الموضوع ده اللي احنا بنعرض. بيقول ان زوائد فضائل القديسين اللي هي تركزت في البابا باعتباره نائب المسيح على الأرض، وهو له الحق في أن يمنحها لمن يشاء، لكن هذه العقيدة لا تقبلها الكنيسة الأرثوذكسية، وطبعا لا يقبلها البروتستانت أيضا. أولا، فكرة المطهر فكرة مستحدثة لم تعرف، ما فيش حد يتكلم عنها أبدا، مجرد كلام قبل القرن السابع الميلادي، وإن كانت لم تتأيد إلا بمجمع غربي اسمه مجمع فلورنس في سنة 1439، وتأيدت أيضا بمجمع مشهور عندهم اسمه المجمع تريدنتيني سنة 1445. أما بطلان عقيدة المطهر، ومش عاوز أخذ وقت كبير فيها لأن أنا بحس أن الموضوع ظاهر، من مثل الغني ولعاذر، وأنا عاوز أقرأ لكم المثل ده لأنه مهم. يقول كان إنسان غني وكان يلبس الأرجوان والبز، بز عن حرير، وهو يتنعم كل يوم مترفها، وكان مسكين اسمه لعاذر الذي طرح عند بابه مضروبا بالقروح ويشتهي أن يشبع من الفتات الساقط من مائدة الغني، بل كانت الكلاب تأتي وتلحس قروحه، فمات المسكين اللي هو لعاذر وحملته الملائكة إلى حضن إبراهيم، ومات الغني أيضا ودفن، فرفع عينيه اللي هو الغني في الهاوية. خلي بالكوا كلام ده الآن مهم قوي، هنرجع له بعد شوية. رفع عينيه في الهاوية وهو في العذاب، ورأى إبراهيم من بعيد ولعاذر في حضنه، فنادى وقال يا أبي إبراهيم ارحمني، وارسل لعاذر ليبل طرف أصبعه بماء ويبرد لساني لأني معذب في هذا اللهيب. فقال إبراهيم يا ابني اذكر أنك استوفيت خيراتك في حياتك، وكذلك لعاذر البلايا، يعني لعاذر استوفى البلايا، والآن هو يتعذى وأنت تتعذب، وفوق هذا كله، خلي بالكم العبارة اللي جاية، وفوق هذا كله بيننا وبينكم هو عظيم قد أثبتت، حتى أن الذين يريدون العبور منها هنا إليكم لا يقدرون، ولا الذين من هناك يجتازون إلي. طيب يعني ما فيش غير مكانين، المكان الثالث فين؟ المكان الثالث ده هو المطهر، ما فيش غير مكانين، يا في حضن إبراهيم يا في الهاوية، طبعا دي أماكن انتظار دلوقتي زي ما هنشوف. وأيضا عقيدة المطهر تتناقض مع كلام المسيح ووعد للص اليمين الذي اعترف به وقال له اذكرني اذكرني يا رب، اعملوا معروف ما تقولوش اذا، متى، لان متى للزمان، لما اذا اذا اقول لك اذا جيت يعني تحتمل ان يجي او ما يجيش، انما متى للزمان، اذكرني يا رب متى جئت، يعني حينما تأتي متى جئت في ملكوتك. قال له الحق اقول لك انك اليوم اليوم تكون معي في الفردوس. لوقا 23:42 حاجة غريبة، ما عداش الأخ اللص ده، ما عداش على المصحف، شغلانة غريبة. وهنا نتساءل إذا كان المسيح، إذا كان المسيح قد نقل في لحظة واحدة مجرما إلى الفردوس بعد أن كانت أقدامه على أبواب الجحيم دون العروج على المطهر، فكيف يقال بلزوم المطهر لتطهير النفوس؟ ما المسيح رح نقله على طول، ما دام ثبت أنه من الممكن للتوبة الصحيحة أن تنقل شريرا في الحال بعد الموت إلى الفردوس. ثم نقطة ثالثة، فكرة المطهر فيها إهانة، وأنا آسف أقول الكلمة دي، فيها إهانة لخلاص المسيح ولدم المسيح. فكرة المطهر فيها إهانة لخلاص المسيح ولدم المسيح، يعني كأن دم المسيح مش كافي وفي حاجة تانية تكمله، بينما يقول دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية، ده يوحنا الأولى 1:7، ويقول معلمنا بولس في العبرانيين 7:25 فمن ثم يقدر أن يخلص أيضا إلى التمام. كده ده حتى عيد بقى كأن دم المسيح مش كافي للخلاص، ده كلام برضو يتقال إن نفوس المفديين الذين رآهم يوحنا في رؤياه ترنم ترنيمة جديدة في رؤيا 5:9-10 بتقول إيه؟ مستحق أنت لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة وجعلتنا لإلهنا ملوكا وكهنة. المسيح اشترانا في إيه تاني؟ في إيه تاني؟ نقطة رابعة، فكرة المطهر تنقص وتقلل من مفعول سر التوبة في الكنيسة، سر التوبة أو سر الاعتراف، لأنه إذا كانت النفوس التي تابت لابد لها من اجتياز النار المطهرية، فما الفائدة؟ المسيح بيقول إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. طيب تبنا يا رب نهلك؟ لا، احنا قلنا دلوقتي ثلاث اراء. الرأي الاولاني ان النفوس الارواح بتاع الابرار او الاشرار بمجرد ما تنفصل من الجسد بتنام لغاية يوم القيامة، وده رأي بعض الهراطقة ومنهم السبتيين واظهرنا خطأها بطلانه. الرأي الثاني رأي الكنيسة الكاثوليكية ان فيه دينونة خصوصية وقد رددنا على ذلك. الرأي الثالث رأي المطهر وقد فندنا هذا الرأي. رابعا، أما رأي الكنيسة الأرثوذكسية منذ القديم فهو أن المنتقلين سواء كانوا أبرارا أم أشرارا هم في حالة انتظار منذ موتهم حتى يوم الدينونة العام، في حالة انتظار منتظرين. كلام ده معناه إيه؟ جميع النفوس التي كانت تموت قبل الفداء الذي أتمه المسيح على الصليب سواء كانوا أبرار أم أشرار، قديسين أم أثمة، كل دول كان الشيطان بيقبض عليهم ويزج بهم في الهاوية أو الجحيم. الهاوية أو الجحيم كلمتين لمكان واحد، إنما كلمة الهاوية كلمة عبرية والجحيم كلمة ترجمة لكلمة يونانية، والاثنين بيعبروا عن المكان حيث أرواح الموتى، الهاوية أو الجحيم. ولكن المسيح كل دول كان الشيطان قابض عليه، إبراهيم وإسحاق وداود وكل دول القديسين دول مع الأشرار كلهم في الجحيم. اللي حصل إن بموت المسيح ذهب المسيح وحرر هؤلاء الأبرار الذين كانوا ماتوا على رجاء مجيئه ورجاء خلاصه. قديس بطرس في الحتة دي بيقول إيه في بطرس الأولى صح 3:18-19، يقول فإن المسيح أيضا تألم مرة واحدة من أجل الخطايا البار من أجل الأثمة لكي يقربنا إلى الله، مماتا في الجسد ولكن محيا في الروح الذي فيه أيضا ذهب فكرز للأرواح التي في السجن. الأرواح التي في السجن هنا يشار إلى الأرواح التي كانت في الهاوية أو الجحيم. وفي ذلك أيضا يقول القديس بولس في الرسالة الأفسس الصح 4:8-10 عن المسيح يقول صعد إلى العلاء سبى سبيا وأعطى الناس عطايا، وأما أنه صعد فما هو إلا أنه نزل أيضا أولا إلى أقسام الأرض السفلى. الذي نزل هو الذي صعد أيضا فوق جميع السماوات لكي يملأ الكل. وهو ده اللي احنا بنعنيه في القداس الإلهي حينما يصلي الكاهن ويقول نزل إلى الجحيم من قبل الصليب، نزل عشان يحرر هؤلاء. طيب احنا بنقول دلوقتي ان بعد الانسان ما بيموت بيروح مكان انتظار، في مكان انتظار للابرار وفي مكان انتظار للاشرار. سامحوني وانا بعمل كده وكده بعد الشر. في مكان انتظار للابرار ومكان انتظار للاشرار. مكان انتظار الأبرار اسمه الفردوس، ومكان انتظار الأشرار اسمه الجحيم أو الهاوية. جهنم هي مكان العذاب الأبدي بعد الدينونة العامة، أما مكان السعادة الأبدية بالنسبة للقديسين الأبرار هو الملكوت. ما ننساش مكان انتظار الأبرار اسمه الفردوس، ومكان انتظار الأشرار اسمه الجحيم أو الهاوية. في حالة انتظار، إنما مش في حالة انتظار هنتكلم دلوقتي الحالة بتاعتهم بتبقى إيه، إنما الأول نثبت مبدأ الانتظار ده. الأدلة على ذلك كثيرة جدا فيما يختص بالأبرار إن ليهم مكان انتظار خاص. في سفر الرؤية إصحاح 6:9-11 يقول ولما فتح الختم الخامس رأيت تحت المذبح نفوس الذين قتلوا من أجل كلمة الله ومن أجل الشهادة التي كانت عندهم، وصرخوا بصوت عظيم قائلين حتى متى أيها السيد القدوس والحق لا تقضي وتنتقم لدمائنا من الساكنين على الأرض؟ فأعطوا كل واحد ثيابا بيضا وقيل لهم أن يستريحوا زمانا يسيرا أيضا حتى يكمل العبيد رفقاؤهم وإخوتهم أيضا العتدون أن يقتلوا مثله. قيل لهم أن يستريحوا زمانا يسيرا، هي دي الاستراحة. وفي سفر الرؤيا إصحاح 14:13، وطبعا بسفر الرؤيا ده هو السفر الذي يكلمنا عن العالم الآخر، يقول يوحنا وسمعت صوتا من السماء قائلا لي أكتب طوبى للأموات الذين يموتون في الرب منذ الآن. نعم يقول الروح أنهم يستريحون من أتعابهم وأعمالهم تتبعهم. في استراحة، في استراحة، ما فيش دينونة لسه، في استراحة. وهنا وأعمالهم تتبعهم، الكلمة دي باليوناني وبالإبسي تفيد الاستقبال، يعني الترجمة الحرفية إذا أردنا وأعمالهم ستتبعهم، لأن لسه الدينونة بعدهم، هم دلوقتي في حالة انتظار. وفيما يختص بالأشرار ومكان انتظار الأشرار، يقول بطرس الرسول في الرسالة الثانية بتاعته الصحة 2:9 يقول يعلم الرب أن ينقذ الأتقياء من التجربة ويحفظ الأثمة إلى يوم الدين معاقبين. يحفظ إيه؟ الأثمة، يحفظه. والنص اليوناني والترجمة القبطية الحرفية النص اليوناني، لأن كل الحاجات دي كتبت أصلاً باليوناني. النص اليوناني والترجمة القبطية الحرفية ترجمتها كالآتي: أما الأثم فمحفوظون إلى يوم الدين ليعاقب. طيب إحنا عرفنا دلوقتي إن في مكان انتظار الأبرار ومكان انتظار الأشرار. الفردوس، إحنا بنقول مكان انتظار الأبرار الفردوس، الفردوس ده يطلع فين؟ هل إحنا نقدر جغرافياً إن إحنا نحدده؟ الفردوس زي ما بنقرأ في سفر التكوين الإصحاح الثاني من عدد 8 إلى 15 في ليه حدود جغرافية، إنما فين الفردوس ده؟ الفردوس ده طبعاً كان بيسمى جنة عدن. أين ذهب هذا الفردوس اللي إحنا بنقول عليه إن هو مكان انتظار الأبرار؟ الكنيسة بتقول إن في رأي من ثلاثة بالنسبة لهذا الفردوس. أولاً، إما إن الفردوس ده اللي ذكر في سفر التكوين واللي كان في آدم، إما إنه كان على الأرض ورفع إلى السماء اللي هي السماء الثالثة اللي قال بولس عنها: أعرف إنسانا منذ 14 عاما أفي الجسد لست أعلم أم خارج الجسد لست أعلم، الله يعلم هذا، اختطف إلى السماء الثالثة ورأى أمورا لا ينطق بها ولا يسوء لإنسان أن يتكلم بها. فإما الرأي الأولاني إنه ده كان على الأرض بحسب الحدود الجغرافية والأنهار ورفع إلى السماء، والسماء هنا تبقى السماء الثالثة، ده رأي. الرأي الثاني إما أن هذا الفردوس أصلا كان في السماء وما زال في السماء، وإما الرأي الثالث أنه كان على الأرض وما زال على الأرض لكنه مخفي عن أعيننا بعد أن اكتسب خاصية روحية وأصبح لي وجود أو كيان روحاني لا يمكن لهذه العيون المادية أن تراه أو أن تدركه. ده فيما يختص بفلول. الحقيقة الحاجات دي صعبة، نحن لا نستطيع أن احنا نعطي فيها رأي، وكل واحد بيتفلسف ويقول رأي كده بنوع من القطع. هون أن نقول أنه مخطئ وبيتجاوز الحدود، لأن ما لم يعلن لنا الوحي الإلهي صراحة عن هذه الأمور فنحن لا نستطيع أن ندرك. زي بولس ما بيقول أن احنا بننظر كلنا في لغز في مرآة. طيب دعنا الفردوس، فأين يوجد الجحيم أو أين توجد الهاوية اللي هي مكان أو هو مكان انتظار الأشرار؟ يرى البعض استنادا للمعنى اللفظي لكلمة الجحيم أو الهاوية ولبعض الآيات اللي جت في الكتاب المقدس، زي إيه؟ زي المزمور 71 عدد 20، أمور أنت الذي أريتنا ضيقات كثيرة ورديئة تعود فتحيينا ومن أعماق الأرض تعود فتصعدنا. يقول الهاوية أو الجحيم في أعماق الأرض، The center of the earth. وداود بيقول في مزمور 139:8، والمزمور ده بتسمعه كثير: إن صعدت إلى السماء فأنت هناك، وإن هبطت إلى الهاوية فها أنت. فكأن الهاوية دي حاجة الواحد بيهبط لها. وقول سليمان في الأمثال، أمثال 15:42: إن طريق الحياة للفطن إلى فوق، للحيدان عن طريق الهاوية من تحت. وأشعياء النبي في إصحاح 14 وهو يتكلم عن الشيطان الذي كان قاروبا فسقط، يقول له إيه؟ الهاوية من أسفل مهتزة لك لاستقبال قدومك، أهبط إلى الهاوية فخرك، لكنك انحدرت إلى الهاوية إلى أسافل الجبن. وبولس الرسول في رومي 10:6-7 يقول: لا تقل في قلبك من يصعد إلى السماء أي ليحضر المسيح، أو من يهبط إلى الهاوية أي ليصعد المسيح من الأموات. وأنا كنت بقول لكم دلوقتي على آية، أيوة هنا في أفسس 4:8-10 يقول: صعد المسيح صعد إلى العلاء سباسبيا وأعطى الناس عطايا، وأما أنه صعد فما هو إلا أنه نزل أيضا أولا إلى أقسام الأرض السفلى. نزل إلى أقسام الأرض السفلى. الحاجات دي كلها بيستدلوا أن الهاوية أو الجحيم انها يعني جوه قوي في باط الارض، ولكني ارى غير ذلك. لعلكم تذكروا في الموضوع الثاني اللي كلمنا فيه عن السماء حقيقه مؤكده، يعني تملي اما بتذكر السماء على انها مكان الله او موضع الله، بتذكر على انها فوق، بتذكر على انها فوق، شيء فوق. هكذا ايضا في رايي انه للحق من قدر الهاويه او من قدر الجحيم، فبيشار اليها الى انها تحت، زي ما دوكها فوق مرفوعه فوق، كلمه السماء يعني مرفوعه فوق، كذلك ايضا بيشار الى الجحيم او الهاويه انها في باطن الارض او في اسفل الجب الى اخره، وانا شخصيا لا اعتقد ذلك. طيب، واللي هناك دلوقتي اللي في مكان الانتظار ده بيعملوا ايه؟ في مكان الانتظار بيعملوا ايه؟ قاعدين ساكتين كده؟ قطعا قطعا ان هم كل فريق من الفريقين اخذ العربون، يعني دلوقتي اتحدد المصير. يعني ربما نقدر نضرب مثل بالطلبة، امتحنوا وعليهم مستنين النتيجة. برضو الواحد برضو يعني مش مطمن، إنما بعد ما تطلع النتيجة وقبل ما يلتحق في الوظيفة أو قبل ما يلتحق في الكلية، لو كانت الشهادة دي هي الثانوية العامة البعبع، يبقى هو عرف جاب 90%، جاب 85%، جاب 80%، جاب 53.5، هو عارف هيروح فين. فالناس اللي في مكان انتظار الأشرار اللي هو الهاوية أو الجحيم خلاص اتعرف. زي ايه؟ زي اللي بيحكم عليه بعيد عنكم بالإعدام ويلبسوه الهدوم الحمراء والطاقية الحمراء، هو عارف لأن دي ملابس الإعدام. هو غاية ما هناك ينفذ الحكم بعد يوم، بعد اثنين، بعد ثلاثة، بعد أسبوع، بعد أكثر، بعد أقل، إنما عرف خلاص. وكذلك أيضا في الجهة الناحية الثانية المقابلة، القديسين بكل تأكيد إن هم بياخدوا عربون المجد الأبدي حتى وهم في الجسد هنا، فكم وكم بعد أن يخلعوا هذا الجسد. مفيش تعذيب في الجحيم أو الهوية، مفيش تعذيب، إنما إذا كان هناك تعذيب هم يعني زي واحد عرف مصيره خلاص. هنا الدنيا لهيا ومش عارف ايه، هناك خلاص مفيش، هناك مفيش خلاص، كل واحد عرف نفسه. زي واحد بيقول للتاني، قال له انا مش عاوز اروح السماء، قال له ما انا عاوز تروح فين؟ قال انا عاوز اروح مع، ذكر اسم يعني واحدة مغنية مشهورة، قال له انا هروح هناك هبقى معاها عشان اسمع. قال لي ياك انت فاكر هي هتغني هناك؟ دي هتصور. هي هناك هتغني؟ دي هتصور. فمن جهة ان هم بيعملوا ايه؟ خلاص كل واحد عرف نفسه، كل واحد عرف نفسه وخلاص يعني مستنين التنفيذ، قاعدين يستريحوا قليلا زي ما قالت الرؤية حتى يكمل العبيد رفقاء. مسألة وقت، إنما كل واحد يحدد مصيره. والمثل بتاع الطلبة والمجموع والحاجات دي بنقدر إحنا نلمسه كله. طيب سؤال ثاني، هل أرواح الناس اللي انتقلوا بيحسوا بينا؟ مش ده سؤال برضو نسأله؟ وبيهتموا بينا؟ ويقدروا يعملوا لنا ايه؟ اولا من جهه ان هم بيشعروا بينا هذا بكل تاكيد، احنا اللي بيمنعنا من الرؤيه هو الجسد الكثيف ده، ان مجرد الانسان ما يخلع الجسد ده بيقدر يعرف حاجات كتير. كلهم هم بيهتموا بينا. ايوه، والمثل بتاع الغني والعازر ده مثل قوي جدا. شوفوا بعد كده، الاول طلب من اجل نفسه، ابعت لي لعازر عشان يبلل بطرف اصبعه لساني لأني أنا معذب في هذا اللهيب. قال له لا ما تقدرش، لا أنت تقدر تجينا ولا إحنا نقدر نروح لك، ده في هو قد أثبتت. قال له طبعا من معروف ابعت العازل ليه خمس إخوات يروح يقول لهم عشان ما يجوش للهم اللي أنا فيه ده. قال له عندهم الكتب المقدسة، عندهم موسى والأنبياء. قال له معلش برضه لو واحد من الأموات قام يصدقوا. قال له لو ما صدقوش موسى والأنبياء حتى لو واحد من الأموات هيقول مش هيصدقوا. قال له هو دلوقتي مهتم بإخواته خمسة، ابعتهم لإخواته، ابعت لعازل لإخوات الخمسة يا أبونا إبراهيم عشان يبصرهم ما يقعوش الوقعة المهببة اللي أنا وقعتها. بيحس. وكمان في المثل ده هو عشان تأكيدا الكلام الأولاني، أما بيقول لإبراهيم الكلام ده قال له أذكر يا ابني أنك أنت استوفيت خيراتك في حياتك، ولعازل ده استوفى البلايا، ولذلك أنت تتعذب وهو يتعذب. العذاب هنا مش العذاب الدهري بتاع الدينون العامة، لا، نفس الوصف اللي أنا يعني نوع من العربون، أخذ العربون. أما من جهة إيه اللي يقدروا يعملهن؟ بيقدروا يعملوا حاجات كتير، حتى لو ما كانش فيه آيات أو حاجات من الكتاب المقدس، فناس كتير منكم بكل تأكيد، الناس الأرواح أحبائنا اللي انتقلوا اللي بيظهروا في رؤى وبيظهروا في أحلام، خصوصا إذا كانت نفوس طيبة، بيحسوا أقول لكم إيه، كأنهم معانا بالظبط، كأنهم معانا. كان المتنيح الأنبا باسيليوس المطران الأقصر وإثنى وأسوان السابق، أظن انتقل سنة 47 أو حاجة زي كده، وكان إنسان مبارك وترك والدته ليس لها شيء لأنه هو كان العائل بتاعها. فأنا كان لي ابن خالتي وهو كاهن الآن في نيويورك، هو كان إنسان مهتم بكل احتياجاتها المادية، وكانت قاعدة معاها بنت يعني بتخدمها، وهي كانت ست على ما يقال ست مبروكة وست قديسة. فكانت كثيرا ما تسمع صوت المتنيح الأنبا باسيليوس في قلب الشقة معاها، ومرة قالت لها يا بنتي هاتي لي الدواء اللي باخده ده من الدولاب محطوط في الحتة الفلانية. قالت لها فين مش لاقياه. قالت لها استني ده صوت سيدنا اهو. قالت لها اهو بيشاور لك عليه في الحتة الفلانية. مدت ايدها جابته نفس الحتة اللي شاور لها عليه والبنت ما كانتش شايفاها. الحقيقة أنا أختلف مع الناس اللي بيقولوا إن في كنيستين، كنيسة مجاهدة على الأرض وكنيسة منتصرة في السماء. أنا مختلف معاهم في التسمية دي. أنا أقول في كنيسة واحدة بس بعض أفرادها راحوا السماء والباقيين لسه هنا. كل دي كنيسة واحدة، كل دي كنيسة واحدة. شوفوا يا أحبائي، بتشوفوا الشبان مثلا في مدارس الأحد أو الشباب الخادمات أما بيبقوا حلوين وكده محبين لربنا، إزاي قلوبهم بتبقى حارة من ناحية الشبان والشباب اللي بيبقوا بعاد عن ربنا، بيصلوا من أجلهم ويروحوا يستقدوهم ويجروا وراهم ويمكن يكسفوهم وبرضو يروحوا لهم. طيب الإنسان لما يتكمل في النعمة وفي القداسة يبطل العناية دهيا، بكل تأكيد بيصلوا من أجلنا، بكل تأكيد، بكل تأكيد، بكل تأكيد بيصلوا من أجلنا ومهتمين بينا. وفي حاجات دقيقة لا داعي لذكرها، في حاجات دقيقة بيعرفوها عايشين معانا بالظبط. الله ليس إله أموات بل إله أحياء، لأن الجميع أحياء عنده، مش بس ماري بيرجس والعذراء والإديسين الكبار دول هم الإديسين، لا، حتى أرواح الأبرار، حتى أرواح الأبرار الناس الطيبين اللي بينتقلوا. ما هو طبعا في فرق بين ماري جرجس وبين القديسين العاديين او الابرار العاديين، لان نجم يمتاز عن نجم في المجد طبعا، انما هم بيحسوا بينا، هم بيحسوا بينا، بيحسوا بينا وبيهتموا بينا، وعلى قدر قداستهم ممكن ان هم يؤدوا خدمات لنا ويرفعوا صلوات من اجلنا. اخيرا ايها الاخوه، لا بد ان انا اقول هذا كختام لهذا الموضوع، ان الصلاه عن المنتقلين نافعه ومفيده جدا، نافعه ومفيده جدا الصلاه على المنتقلين. انما اي صلاه كما تعلم الكنيسه رفع القرابين والقداسات، الجنازات دي ما كانتش معروفه، ما تعرفتش الا من زمن بطرس باشا غالي من سنه 1910، اما ضرب بالرصاص ومات، وحبوا يعملوا له احتفال يجيبوا السفراء الاجانب والحاجات دي. قبل كده ما فيش حاجه اسمها جنازه 40. كل اللي معروف في الكنيسه هي القداسات القرابين. وانا لا انسى حاجه يعني مرت بحياتي، كان لي اخت شقيقتي اكبر مني اتوفت سنه 57، وبعدين طبعا في ميعاد الذكرى بتاعها كنت يعني بصلي لها قداس واذكرها، وفي سنه من السنوات سهي علي ان انا الميعاد ده، فجت الظهريه لاختي وقالت لها روحي قولي لابونا النهارده كام، التاريخ كام النهارده، ليه نسيني؟ رفع القرابين تنفع المنتقلين جدا، انما الغرض منها ما هيش بتنقل انسان شرير من الجحيم الى الفردوس ابدا. ولو صلوا بطاركه العالم ولو رفعت ملايين القداسات، انما هذه القرابين بحسب عقيدتنا تعطي راحه لهذه النفوس، وان كان قد لحقهم توان او تفريط كبشر وقد لبسوا جسدا وسكنوا في هذا العالم، فانت كصالح ومحب للبشر اللهم تفضل يا رب عبيدك المسيحيين الارثوذكسيين الذين في المسكونه كلها من مشارق الشمس الى مغاربها ومن الشمال الى اليمين، كل واحد وواحد باسمه وكل واحده وواحده باسمها، تفضل يا رب ليحكم واغفر له. ده نوع من الوفاء ان احنا نعمل. ايها الاخوه، وان كنت قد اطلت عليكم، لكن هذا هو المصير الذي ينتظرنا جميعا، ولا بد ان نكون مستعدين. اللي فوق ده احنا بنعمله دلوقتي هنا، احنا بنعمل الفطرون دلوقتي هنا اللي هيبقى عليه المجد الابدي الذي نريد ان يكون من نصيبنا. فليبارك الرب على هذه الكلمات ويعطينا جميعا نعمه ونصيبا صالحا مع جميع القديسين، ولإلهنا كل مجد من الآن وإلى الأبد، آمين. والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. تحل علينا نعمته ورحمته وبركته من الآن وإلى ظهر الظهور كلها، آمين. أيها الإخوة، هذا هو الأسبوع الأحد السادس من الصوم المقدس الأربعين، واليوم نتحدث معا عن الموضوع السادس في هذه السلسلة، سلسلة السمائيات. موضوعنا في هذا المساء عن المؤهلين للسماء والممنوعين منه، يعني مين اللي يقدر يدخل ومين اللي مش هيدخل. وقبل أن أتكلم أقول أن السماء كما ذكرنا في إحدى موضوعات هذه السلسلة هي وطن الإنسان، هي وطن الإنسان وبيته، البيت بتاعنا، الوطن والبيت بتاعنا. فالله قد أسس له بيتا على الأرض، بيت الله على الأرض هي الكنيسة، ومقابل هذا البيت الذي لله على الأرض فقد أعد هو لنا بيتا في السماء. وهكذا يقول: أنا ذاهب لأعد لكم مكان، ومتى أعددت المكان آتي وآخذكم، حتى حيث أكون أنا هناك تكونون أنتم أيضا. ده إيه ده؟ إيه الحاجات الحلوة دي كلها؟ بقى الحتة اللي حيبقى فيها ربنا أنا حيبقى فيها. ده الواحد تعالى يقف قدام صورة جميلة للمسيح تحمل معاني حلوة، محاني حب، معاني رفق، معاني عطف، معاني رعاية. والواحد يقف كده أمام هذه الصورة، مجرد صورة، ولكننا سوف لا نكون مع صورة، ولكن سنكون مع الله نفسه. فالله صنع له بيتا هنا على الأرض، وأعد لنا نحن بيتا هناك في السماء. ولكن حينما ينتهي هذا العالم، أو كما يقول القديس بولس، حينما يصير الله هو الكل في الكل، سوف لا يبقى بعد أن تزول هيئة هذا العالم، سوف لا يبقى سوى الوطن السماوي وكنيسة الأبكار في السماء. أنا عاوز تفكروا معايا، تفرحوا وتحلقوا، تحلقوا في السماء. وإن كان الموضوع في ملحوظة عاوز ألفت النظر إليها، ربما لا تدخل بطريقة مباشرة في موضوعنا، إنما أنا عاوز أقول لكم الإيمان المسيحي الأرثوذكسي. وأنا عاوز أقول، لما أقول الإيمان المسيحي الأرثوذكسي، ما هيش ناحية التعصب، إنما يعني الإيمان المسيحي القويم، لأن هناك بدع كثيرة قد دخلت إلى العالم. وسر البدع الكثيرة اللي دخلت للعالم هي أن المسيحية ليست ديانة أرضية. الحاجة الأرضية أقدر أفهمها، إنما الحاجات الفائقة لطبيعتنا فإن الله يعلنها لنا بالإيمان. ومن هنا فقد وقع كثيرون في خطأ، أما حبوا يفسروا أمور ربنا بهذه العقول المادية، انحرفوا ما يدروش يفسروا. أما نحن فبالإيمان نستطيع أن نرى الله وأن نرى كل شيء، لأن الروح يفحص كل شيء حتى أعماق الله. إحنا مثلا في القداس بتاعنا، بدء القداس، القداس بتاع المؤمنين، هو من ساعة رفع الإبروسفارين هنبدأ في قداس المؤمنين. وبعدين الكاهن، ولما يقول المؤمنين يعني القديسين. أنا وأنا ببحث بس النهاردة في الموضوع ده من حوالي ساعة ونص بس، وبعدين حاجة لفتت نظري على كلمة القديسين. ما أكثر ما ذكرها القديس بولس على الأحياء المؤمنين اللي زينا. قلت يا سلام، نفسي أتكلم عن موضوع زي ده وأقول إزاي إحنا مش عارفين قيمة نفسنا، إن إحنا قديسين ومش قادرين نعرف قيمة نفسنا أبدا. كنيسة بتاعتنا دي ما تتفهمش أبدا بالعقل ده، إنما محتاجة إلى الإيمان لكي ما يكشف الأسرار بتاعتنا. وإلا الكنيسة بتاعتنا دي لو كانت كنيسة بسيطة، أقصد ببسيطة ليست كنيسة فيها أسرار، كانت زالت من زمان. ولكن أنتم تعلمون، أنتم تعلمون أن كنيستكم كالصخرة، كل من نطحها تحطم عليها، أما هي فبقيت ثابتة وسوف تبقى ثابتة إلى النهاية. الكاهن بيقول في بداية القداس: ارفعوا قلوبكم. ونحن كلنا كشعب نقول: هي عند الرب. ويبتدي وبعد شوية يقول: آجيوس آجيوس آجيوس، والشعب انتوا كلكم بتقولوا قدوس قدوس قدوس، رب الجنود أو رب الصباؤوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك الأقدس. ايه انت يا ابونا هتعمل ايه؟ دي التسبيحه دي جت في سفر الرؤيا بيقولوها الملائكه. قال لها طب ما احنا دخلنا السماء دلوقتي، احنا دخلنا السماء، احنا بنقول ارفعوا قلوبكم وانتوا قلتوا هي عند الرب، احنا في السماء دلوقتي، تعالوا اما نشوفوا السماء فيها ايه. ليتنا نعرف قدر انفسنا، وان شاء الله ما حدش مننا يحرم من السماء. احنا عاوزين اللي مجتمعين في هذا المكان نكون هناك ايضا، لا يسقط واحد منا ولا يخسر احد اكليه. نقطه ثانيه قبل ما نتكلم في الموضوع، اقول ان الله المحب للبشر، الله الذي قال هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، يعني المحبه وصلت للبذل حتى بذل ابنه الوحيد. ليه؟ لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياه الابديه. هذا الانسان الذي احبنا محبه فائقه المعرفه لا يريد ان يهلك احد، لا يريد ان يهلك احد، كما يقول معلمنا بطرس في رسالته الثانيه الاصحاح الثالث والعدد 9 يقول: وهو لا شاء ان يهلك اناس بل ان يقبل الجميع الى التوبه. هذا الاله المحب العطوف الحنون هو ما يمنعش حد، هو عاوزنا كلنا في السماء، هو عاوزنا كلنا في السماء. الخلاص بتاعنا كلف ربنا كتير، زي ما قلت لكم في مره من المرات، تعالى يا ولدي تفوق، تعالوا هنا مش فاضيين لكم، تعالوا ناحية ابعدوا عن بعض، ابعدوا عن بعض، اسمع هنقرب بقى، اقعد هنا الناحية. الله ما بيمنعش حد، انما احنا اللي بنمنع نفسنا. في ساعات ناس كثيرين بيفكروا ان الانسان الخاصي ده انسان مستبيح. انا اعرف ناس ما بيقدروش يدخلوا كنيسه، ناس عايشين للعالم، وبعدين اما اسالهم ليه ما بيدخلوش الكنيسه ما يقدروش يحتملوا انه يدخلوا الكنيسه، لانه ليس شركه للظلم مع النور. فمن جهه الله هو لا يمنع احد، انما اذا حد منع فهو اللي منع نفسه، اما الله ففاتح احضان. عندنا مثل يعتبر من اروع، الا اقول من اروع، بل هو بالفعل اروع مثل ضربه المسيح على الاطلاق، يبين فيه محبته للبشر، مثل الابن الضال. طبعا ده مثل، والاب في هذا المثل بيشير الى الاب السماوي، والابن الضال بيشير، طبعا المسيح قصد بالمثل ده ناحيتين، ناحيه اليهود والامم، اما قال الابن الاكبر يشير للامم، من لليهود من جهه ان معرفتهم لله سابقه على معرفه الامم لله، يعني هم اقدم في هذه المعرفه او اكبر، والابن الضال ده هو اللي هو يشير الى الامم اللي كانت بتعبد الوثنيه. ولكن من ناحيه اخرى فان هذا المثل انما يشير الى النفس البشريه في توهانها بعيد عن ربنا. مثل ده كل ما الواحد يقرا فيه ما بيشبعش منه. في اي لحظه الانسان يريد ان يعود الى الله فانه يجد الله في انتظاره. في اي وقت يريد الانسان الخاطئ المبتعد عن الله ان يعود الى بيت ابيه يجد البيت مفتوح، بل يجد الله في انتظاره. هو ده اللي قاله: واذ كان لم يزل بعيدا رآه أبوه، لأنه في حالة انتظار. كان لابد أيها الإخوة أن أقول هذه الكلمات قبل أن ندخل إلى موضوع. فمن هم الممنوعون من السماء؟ وقبل ما أتكلم عن الممنوعين أتكلم عن أسباب المنع بصفة عامة. المانع الأول والأكبر والأخطر هو الخطيئة، الخطيئة بمفهومها العام، لأن الخطيئة كما تكلم عنها الكتاب المقدس هي إهانة لله، وهي تعدي على الله، إهانة وتعدي، وهي ضد محبة الله، وهي خروج عن طاعة الإنسان لله. الإنسان الخاطي، وأنا يمكن أفضل كلمة الإنسان الشرير عن الإنسان الخاطي. تقولوا لي إيه الفرق بين الإنسان الكلمة دي والكلمة دي؟ أولا من جهة الإنسان الخاطي إحنا كلنا خطاة، كلنا وأنا أولكم، إنما أنا خاطي لكني لست شريرا، وأنتم خطاة لكنكم لستم أشرارا. الخاطي هو الإنسان الذي يخطئ، وإحنا كلنا بنخطئ، إنما الإنسان الشرير هو الإنسان الذي اعتاد الخطأ وأمعن فيه ويصر عليه وأصبح جزءا من كيانه ومن طبيعته. وبهذا المفهوم نحن جميعا خطاة، والله يحب الخطاة وقد أتى من أجل الخطاة، لكنه يبغض الشر ولا يحب الأشرار، لأن الإنسان الشرير في حالة معاندة لله. فالخطية بالمفهوم العام كما قلت لكم هي إهانة وهي تعدي. ليه؟ فنحن جميعا أن الله قدوس، وزي ما بيصف الرسول ساكنا في نور لا يدنى منه. وإحنا أخذنا موضوع طويل عن السماء، وقلنا إيه اللي فوق والأمجاد اللي فوق، وقلنا الناس اللي ما يقدروش يقتربوا من هذه المدينة المقدسة التي صانعها وبارئها الله. وإحنا عرفنا إن إحنا مسكننا حيبقى فوق معاه، ومش ممكن يجتمع الظلام مع النور. حاجة من اثنين، يا كنيسة منورة يا كنيسة مظلمة، إنما منورة ومظلمة ما ينفع، لا يجتمع الظلام مع النور، ولا يجتمع الخير مع الشر، ولا يجتمع أولاد الله مع أولاد إبليس. المسيح قال لليهود والفريسيين بوجه خاص، قال لهم أنتم من قبل هو إبليس وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا. أنتم من قبل هو إبليس. كل إنسان شرير يعاند الله ويعاند القداسة هو ابن للشيطان وليس ابن لله. كيف هنا قاعدين مع بعض وانتم عارفين المثل اللي بيقول عند الامتحان يكرم المرء أو يهان؟ طيب في مثل الزوان والحنطة، عارفين المثل ده بتاع الزوان والحنطة؟ مثل قوي جدا، كلمتكم عنه قبل كده في برضو السلسلة بتاعت السماء. العبيد بتاع أحد بتاع السيد راحوا لقوا فيه زوان في وسط الحنطة في وسط القمح المزروع، قالوا ألست زرعا بليدا زرعت؟ فمن أين أتى الزوان؟ قال لهم إنسان عدو في مناس نيام أتى وزرع الزوان. قالوا له طيب نروح نقلع الزوان ده؟ قال لهم لا، دعوهما ينيان معا إلى يوم الحصاد لئلا تخلعوا الحنطة مع الزوان. لا أنا خايف عليكم، خليهم ينوا معا الوحش والكويس. الزوان طبعا يشير إلى الشرير، والحنطة الجيدة تشير إلى أولاد الله القديسين. دعوهما ينيان معا إلى يوم الحصاد، ويوم الحصاد ده يعني اللي هو نهاية العالم. هنا في أشرار مع القديسين وبيتعبوهم، لأن أنتم عارفين أن دول بيأكلوا الغذاء. أما يبقى فيه زوان أنا مش هنتفع بينا، بيأكل الغذاء بتاع الغلة ويضعفها، ما بتديش محصول كويس. هكذا الأشرار بيضايقوا أولاد ربنا في هذا العالم. لكن معلش، بضيقات كثيرة ينبغي أن ندخل ملكوت الله. دعوهما ينيان معا إلى يوم الحصاد. والخطية كما قلت لكم إهانة. ليه؟ لأنها استهتار بمحبة ربنا، استهتار. واحد مش مقدر محبة ربنا. بولس بيقول الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين كيف لا يهبنا أيضا معه كل شيء. لم يشفق على ابنه، يعمل ربنا معنا إيه أكثر من كده؟ الله يحبني في الوقت اللي أنا ما بحبوش، الله بيحبني في الوقت اللي أنا ما بحبوش، الله بيقترب مني في الوقت اللي انا ببعث عنه. الله بيسعى خلفي في الوقت اللي انا بديله ظهري ومش عاوز اشوفه. هذه طبيعه البشر الخاطئه. ولكن الله سيظل امين في محبته، لانه كما يقول الرسول: ألعل عدم امانتنا تبطل امانه الله؟ حاش، بل فليكن الله صادقا وكل انسان كاذب. ان كنا نحن غير امناء فهو وحده يبقى امينا الى النهايه، لن ينكر نفسه. الخطيه بالمفهوم ده اهانه ربنا. واحد مش مقدر محبتي ومحبه ربنا تبقى ايه؟ الرسول بولس لخص الكلام ده وقال ان هو بيعطينا حياه ونفس وكل شيء، به نحيا ونوجد ونتحرك. الايد دي مرفوعه لان هو اللي اداها القوه انها تترفع، واللسان بيتكلم لانه هو زي ما بيقول القديس اغريغوريوس: اعطيتني موهبه النطق والكلام اللي بيتقال لكم، لان الله اعطاني هذه النعمه وهذا الفكر، به نحيا ونوجد ونتحرك. وبعدين انا ما قابلش ربنا، ما بقابلش المحبه دي بمحبه زيها، تبقى اهانه ولا مش اهانه؟ ده احنا بناخد على خاطرنا، اما الناس ما يعملوناش بالمعامله بتاعتنا. والواحد لو كان عنده احتمال يحتمل مره واثنين وثلاثه وبعد كده ما يحتملش، ولكن الله مستعد وسوف يحتمل الى النهايه لكي يعطينا كل الفرص الممكنة من أجل أن لا نخسر السماء. ثم أن الخطية هي عصيان على الله، عدم طاعة لربنا. الله الذي أعطى الوصية وإحنا بنكسر الوصية. شوفوا قد إيه لما يبقى عيل صغير، ولادكم ولا الأخو الصغير ولا الأخت الصغيرة ما يسمعش كلام، يبقى عاوز يسترسل الواحد. إزاي ما يسمعش كلام؟ طب ما احنا بنعمل بنأمنين على ربنا، ربنا اشمعنا مطول باله علينا؟ ده الغلطه بتاعتنا بالنسبه لربنا لا تقاس، لان بقدر ما ان الله سامع علينا وان هو الخالق، بقدر ما الجرم بتاعنا يظهر. الله خلقنا من العدم، شويه تراب زي اللي بنمشي عليهم برجلينا، وبعدين احنا نتعالى على الله وننسى كل حبه وكل احسانه. هي برهان، الخطية برهان على عدم محبتنا لله وعدم طاعتنا له. إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصايا. إذا كنتم بتحبوني، وإحنا نقول له يا رب إحنا بنحبك، وفي الوقت نفسه ما بنكونش بنحبه، ما نقدرش نقول له ما بنحبكش، ما نقدرش نقول له إحنا بنكرهك، إنما حياتنا بتثبت هذا. والنتيجة النهائية التي توصلنا إليها الخطية إن الإنسان مش يبقى خاطئ أو شرير، ولكن يصير عدو لله. يعقوب الرسول في الرسالة بتاعته في الإصحاح الرابع وعدد 4 يقول: أما تعلمون أن محبة العالم عداوة لله؟ فمن أراد أن يكون محبا للعالم فقد صار عدوا لله. يا سلام، أبقى أنا عدو ربنا؟ أيوة، هذا هو مآل الابن العاصي، يقف في موقف العداوة مع أبيه. دعنا الخطية بصفة عامة، وهنا لازم أذكر حاجة قبل ما أدخل أيضا في الموضوع بتاعي، إن من ضمن الحاجات اللي لازم نعرفها، احنا قلنا بصفة عامة الحاجة اللي بتمنعنا عن دخول السماء الخطية، قلنا كده. حاجة ثانية جنب الخطية أو توضحها أو تفسرها، هي أننا نرفض أن ندخل من الباب الضيق. شوف المسيح بيقول إيه في متى 7 عدد 13 و14، ده في العزة على الجبل. العزة على الجبل بتتضمن مبادئ المسيحية الأساسية، بيقول: ادخلوا من الباب الضيق لأنه واسع الباب ورحب الطريق الذي يؤدي إلى الهلاك، وكثيرون هم الذين يدخلون منه. ما أضيق الباب وأقرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة، وقليلون مش هم، وقليلون هم الذين يدخلون منه، لا، شوفوا الكلمة اللي قالها المسيح، وقليلون هم الذين يجدون، وقليلون هم الذين يجدون. اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق، عاوزين ندخل من الباب الواسع. احنا مالنا هنضيق على نفسنا؟ نضيق على نفسنا ليه؟ دي صيام 55 يوم، ودي الأدوية والمزامير، وده الحشمة في الملبس والحياء في المظهر. لا نشاكل أهل العالم، لا نصير على شاكلتهم. إيه ده؟ أنتوا بتضيقوا علينا ليه؟ ما تكلموش الناس بالطريقة دي، ما تطفشهمش من الكنيسة. هو ده الكلام. المسيح بيقول ادخلوا، اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق. القديسين، أبائنا القديسين، كانوا يشوفوا الحاجة المريحة يسيبوها ويروحوا للحاجة المتعبة. كل حاجة فيها تعب فيها أجر، كل حاجة فيها تعب فيها أجر. اللي بيزرع بالدموع بيحصد بالفرح والابتهاج. في حاجة أخيرة في الحتة دي أحب أقولها، إن الشيطان الملعون بيخدع الناس بحاجة. أنا كنت بقول لكم وإحنا بنتكلم عن الموضوع بتاع الملائكة، قلنا في الوقت اللي بينفخ فيه الناس ويتكبروا ويسقطوا بالكبرية، هو بيخفي ذاته جدا جدا جدا، لدرجة يقنع الناس إن مفيش حاجة اسمها إيه؟ اسمها الشيطان. إحنا قلنا الكلام ده. من ضمن الخداعات بتاعة الشيطان كمان، يجي يقول للناس بقى تصدقوا إن أنتوا مش هتروحوا السنة، ده ربنا رحيم جدا، بقى دمه دم المسيح ده هيضيعه على الارض كده، هدر، ما فيش حاجه، ده رحمته واسعه قوي. وما اكثر الايات والعبارات التي تتكلم عن رحمه الله. هو احنا لما نقول ان الله رحيم ده غلط؟ لا، كنا نقول الله رحيم هذا حق، لكنه ليس كل الحق، ده نص الحق. أمال النص الثاني إيه؟ كما أن الله رحوم فهو عادل، عادل ياخذ حقه. كما أن الله رحوم فهو عادل. إحنا دلوقتي كبشر إحنا في عصر الرحمة، حياتنا كلها دي مجال مفتوح للتوبة، نتمتع برحمة ربنا زي ما إحنا عاوزين. إنما في السماء بعد ما نموت يبدأ عصر العدل، يبدأ عصر العدل. فوق مفيش رحمة، لأنه ليس في الدينونة رحمة لمن لم يستعمل الرحمة. هو ما رحمش روحه، هو ما رحمش روحه ولا رحم التانيين. ده كلام منطق غلط. عدو الخير بيحاول إنه هو يسرقنا. قال ايه؟ قال بيقول لي ان رحمه ربنا كبيره قوي قوي قوي. طب كتر خير، انت بتكلمني عن صفه جميله من صفات الله، انما شوفوا ازاي بيحاول يسرقني، يحاول يسرقني. ولذلك الناس اللي بيتكلموا باستمرار في الوعظ مثلا عن رحمه الله الواسعه، هم بيتكلموا عن نفس الحقيقه، لازم يتكلموا عن عدل الله ايضا، لان في شخص المسيح الرحمه والحق، فلا خير، البر أو العدل والسلامة ثلاثما. نبدأ نتكلم الآن عن فئات الممنوعين. أنا عاوز تشوفوا بقى دلوقتي هي دي شروط الالتحاق. بدل ما نعلق شروط الالتحاق أنا هقولها، كل واحد يشوف الشروط دي منطبقة عليه ولا مش منطبقة عليه. وعاوز أقول حاجة قبل ما انسى، إن مفيش خطية بلا توبة. كل خطية ممكن الإنسان يتوب عنها، كل خطية، زي ما قال المسيح له المجد جميع الخطايا والتجاديد تغفر لبني البشر، كل الخطايا وكل التجاديد تغفر إمتى؟ أما يبقى في توبة. ليس خطية بلا مغفرة إلا التي بلا توبة. إنما أي خطية الإنسان يتوب عنها. إنما المشكلة مش كده، المشكلة إن في بعض الخطايا بتبقى محرجة وتبقى تكتف الواحد شوية. أنا عاوز أقول حاجة، إحنا نتكتف هنا شوية بدل ما نتكتف قدام العالم كله، لأن المحاكمة في الآخر والبينونة في الآخر هتبقى قدام جميع البشر. تقول إزاي أنا أعترف لأبونا؟ ده مش بس هيبقى أبونا اللي فوق، ومش هيبقوا بس كل اللي في الكنيسة دول، ده هيبقى العالم كله. الواحد لما يفضح روحه في السر بينه وبين أب اعترافه سرا، أفضل ما يسلم الخطية ويطلع فوق يحرم من السماء، ويريته يحرم إنما يتفضح. ربنا ما يسمحش بالموقف دليل. نتكلم عن فئات الممنوعين. وقبل ما اتكلم عن فئة فئة، مش هنقدر نتكلم عن فئة فئة طبعا، هقول لكم بعض الآيات اللي جت في الكتاب المقدس فيها نوع من الإجمال أو تعداد. معلمنا بولس الرسول في الرسالة الأولى لكنيسة كورنثوس الإصحاح السادس والعدد 19 يقول: أم لستم تعلمون أن الظالمين لا يرثون ملكوت الله؟ خلي بالكم، اعملوا معروف من الكلام، هنلاقي خطايا احنا بنستهتر بيها. ألستم تعلمون أن الظالمين لا يرثون ملكوت الله؟ ده كل كلمة من دول أحتاج لمرة عشان أتكلم فيها. أما أتكلم عن الظلم أخد لمرة أتكلم عن الظلم. الظلم يا ما ظلم. الكنيسة في صلاة التحليل اللي بيصليها الكاهن بعد صلاة نص الليل فيها مقطع مخصوص يقول: احكم يا رب للمظلومين، احكم يا رب للمظلومين. أم لستم تعلمون أن الظالمين لا يرثون ملكوت الله؟ لا تضلوا، لا تضلوا، لا زناه ولا عبلة أوثان ولا فاسقون ولا مأبونون ولا مضاجع ذكور ولا سارقون ولا طماعون ولا سكيرون ولا شتامون ولا خاطفون يرثون ملكوت الله. ولا شتامون، اما يمكن حكايه الزنا والحاجات دي تبقى كبيره يقول اه دي تستاهل حرمان من السماء. هنا ولا شتامون، ولا شتامون عشان تعرفوا. ويقول ايضا معلمنا بولس في الرساله الى افسس الإصحاح الخامس والعدد 3 و5 يقول: أما الزنا وكل نجاسة أو طمع فلا يسمى بينكم كما يليق بقديسين، ولا القباحة ولا كلام السفاهة والهزل التي لا تليق، فإنكم تعلمون هذا أن كل زان أو نجس أو طماع الذي هو عابد للأوثان، طماع الذي هو عابد للأوثان، ربنا بيعتبر الطماع عابد للأوثان، أو طماع الذي هو عابد للأوثان ليس له ميراث في ملكوت المسيح والله. وفي رسالة الغلاطية أيضا القديس بولس الإصحاح الخامس من عدد 19 إلى 21 يقول: وأعمال الجسد ظاهرة. وهنا الجسد معناها الناحية الوحشة في الإنسان، شر خطية. وأعمال الجسد ظاهرة التي هي زنا، عهارة، نجاسة، بعارة، عبادة الأوثان، سحر، عداوة، سحر، عداوة، خصام، غيرة، غيرة، سخط، تحزب، تحزب، شقاق، بدعة، حسد، قتل، سكر، بطر. عارفين البطر؟
مش بالانجليزي، بتر بالعربي، بتر. وامثال هذه التي اسبق فاقول لكم عنها، كما سبقت فقلت ايضا ان الذين يفعلون مثل هذه لا يرثون ملكوت الله. عشان كده نعرف قد ايه ان احنا متهاونين لمعرفه الحق الالهي. اقول الايتين دول ثاني او الثلاثه دول: واعمال الجسد ظاهره التي هي زنا، عهاره، نجاسه، بعاره، عباده الاوثان، فحش، عداوه، خصام، غيره، سخط، تحزب، شقاق، بدعه، حسد، قتل، سكر، بطر. وامثال هذه التي اسبق فاقول لكم عنها، كما سبقت فقلت ايضا ان الذين يفعلون مثل هذه لا يرثون ملكوت الله. اشير الى حاجه كده بس بسيطه: السخط، تحزب. التحزب بقى الطوائف المختلفه والمذاهب المختلفه، ده مش تحزب؟ وهنا يقول تحزب شقاق، مش ده بيعمل شقاق في الكنيسه وبيقسم الكنيسه باسم الدين؟ احنا بنخسر السماء باسم الدين، بعض الناس بيخسروا السماء. ينفخ، تحزب، شقاق، بدعة، البدع. أما في سفر الرؤية وهو الذي يتكلم عن السماء وعن الحياة الأخرى وعن الدينونة الأبدية، فيقول القديس يوحنا كاتب الرؤية: وأما الخائفون وغير المؤمنين والرجسون والقاتلون والزناة والسحرة وعبدة الأوثان وجميع الكذبة، يعني جميع الكذابين، فنصيبهم في البحيرة المتقدة بنار وكبريت الذي هو الموت الثاني. ده رؤيا 21:8. أما الخائفون وغير المؤمنين، الخائفين أنا هكلمكم عنها بعد شوية دي، الخائفين قبل غير المؤمنين، على رأس قائمة الهالكين يأتي الخائفون. وأما الخائفون وغير المؤمنين والرجسون والقاتلون والزناة والسحرة وعبدة الأوثان وجميع الكذبة، جميع الكذبة، لأن في أنواع كثيرة من الكذب، أنواع كثيرة. وخلي بالك بكرة أول أبريل وجميع الكذبة، أنا بقول لك أهو: فنصيبهم في البحيرة المتخذة بنار وكبريت الذي هو الموت الثاني. تعالوا بقى ندخل على، يعني نشوف كم عينة كده من عينات الناس الممنوعين، القوائم السوداء اللي أنا قريتها قدامك. في حاجة ما جاتش في القوائم دي، إنما هي تتقدم كل هذه القوائم. أول خطية تمنع الإنسان من السماء تفتكروا إيه؟ الكبرياء. الكبرياء أول خطية تمنع الإنسان من السماء، لأن زي إحنا ما عرفنا في العزة بتاعة الملائكة والشياطين، إن الشيطان كان رئيس ملائكة وسقط بإيه؟ بالكبرياء. ولذلك هو لما جاء يسقط الإنسان أسقطه بالكبرياء. الشيطان لما دخل في الحية وابتدى يكلم المرأة الأولى حواء بسؤال استنكاري: أحقا هو صحيح؟ أحقا قال الله لكما لا تأكلان من الشجرة؟ أيوة قال لنا، إما تأكل منها موتا تموت. الشيطان قال لها: لن تموت، مش هتموت، لكن الله عالم ان يوم ما تاكلوا منها تنفتح اعينكما وتصيران كالله، تبقوا زي ربنا. ربنا مش بيحب لكم الخير، مش بيحب لكم الخير ربنا. لن تموت، لكن الله عالم ان يوم تاكلان منها تنفتح اعينكما وتصيران في الله عارفين الخير والشر. هتبقوا زي ربنا تصيران في الله. الخطية الأولى والعظمى هي خطية الكبرياء، وهذه الخطية تتفرع منها خطايا كثيرة. من الكبرياء تتفرع خطايا كثيرة. ولذلك تاخدوا بالكم من حال، تاخدوا بالكم من عبارة قالها الرسول، لأن الله يقاوم المستكبرين أما المتواضعون فيعطيهم نعم. شوفوا الكلمة، لأن الله يقاوم المستكبرين. مفيش خطية في الكتاب المقدس ذكرت بهذه الصورة. الله يكره الخطايا كلها، يكره الخطية ويكره الشر، ولكن لا نقرأ في الكتاب المقدس كله من أوله إلى آخره أن الله يقاوم خطية معينة إلا حينما يتكلم عن الكبرياء، لأن الله يقاوم المستكبر. مش بس يكره الخطية دي ولكنه يقاوم. خطية الكسبة والفريسيين هي خطية الكبرية، لأنهم أحبوا مجد الناس أكثر من مجد الله. أحبوا مجد الناس أكثر من مجد الله. هقول لكم مثل، يعني حاجة واقعية حصلت، مش مثل. السيد المسيح في الإصحاح الثامن من إنجيل معلمنا يوحنا جابوا له المرأة الزانية وقالوا له دي إن أمسكت في ذات الفعل متلبسة بالخطية الكبيرة الوحشة دي بتاعت الزنا، أمسكت في ذات الفعل. والناموس بتاعنا بيقول إن يترجم نقدر نضربها بحجارة كده من الموت. أنت تقول إيه؟ عارفين أنت بقية القصة إزاي المسيح انحنى إلى الأرض وبدأ يكتب. وإن كان الكتاب المقدس لم يفصح عن الأشياء التي كان المسيح له المجد يكتبها بأصبعه على الأرض، لكن كل علماء الكتاب اتفقوا إن كان بيكتب خصايا الناس اللي جابوا المرأة دي، وكل واحد كده يبص كده يلاقي خطيته مكتوبة. بالناس معلمين كبار فيبتدي ينسحب. المسيح اللي عارف الخبايا كشف لهم خطايا من غير ما يتكلم، محدش يحرجهم وبعدين يقول فلم يبقى تبقى إلا المرأة وحدها. والمسيح انتصب وقال لها يا امرأة أين هم الذين دانوك؟ أين هم المشتكون عليك؟ قالت له ولا أحد يا سيد. قال لها وأنا أيضا لا أدينك، اذهبي ولا تخطئي أيضا. هذه المرأة الزانية اللي أمسكت في ذات الفعل، يقابل ده إصحاح 23 من إنجيل معلمنا متى، إصحاح بحاله تفضلوا تقروا ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون عشان أنتم بتعملوا ويل. خطية بتاعتهم كانت الكبرية والرياء. قال لهم بتحبوا المتكئات الأولى والمجالس، تحبوا الناس تعظم هضبة ثيابكم. المسيح له المجد ساب الزانية ومسك في دول المتكبرين أعطاهم الويل. هذه الخطية خطية الكبرياء يا أحبائي أسقطت رئيس ملائكة فصار شيطانا. الكبرياء وقبل السقوط تشامخ الروح. أنا واثق إن كثيرين من اللي قاعدين قدام مني يقولوا إحنا مش متكبرين، الحمد لله الخطية الأولى نفدنا منها. لا لا لا، أنا عاوز أقول حاجة. الكبرية مش إن الواحد يقول على نفسه ده أنا وحش خالص، ده أنا خاطي، ويحط وشه كده في الأرض كده ويتمكن. لا، ده موضوع الكبرية ده موضوع عميق عميق عميق، ولأن الشيطان بيعرف يسرق الإنسان منه، يسرق الإنسان بيحارب الواحد بيه. يعني مثلا لما الشيطان يجي يحارب واحد بخطية زنا مثلا، أعوذ بالله.
هذا وحشة بشعة، كل إنسان يستطيع أن ينفر منه ويعرف أن دي خطية وحشة. إنما الكبرياء يحس كده بنفسه أنه بقى كده حاجة، شوية شوية يتنفخ زي البالونة، ما يحسش ما يحسش، شوية شوية. هذه الخطية أسقطت كثيرين. والتواضع الحقيقي أن الإنسان يعرف ذات، يعرف أنه تراب، يعرف أنه لا شيء، يعرف أنه بدون الله أنه ظلام، وبدون الله خطية، وبدون الله لا يساوي شيئا، هو عدم، والله هو الذي أوجده من هذا العدم. الاتضاع الحقيقي أن يعرف الإنسان نفسه. وكما قلت لكم قبل ذلك أكثر من مرة العبارة التي كان يرددها القديس أوغسطينوس: يا إلهي عرفني من أنا ومن أنت، عرفني من أنا ومن أنت، أعرف أنا مين وأنت مين. أنا لو عرفت أنا مين ما أقدرش أرفع عيني فوق. هذه تأتي على رأس قائمة الممنوعين من دخول السماء. الحاجة الثانية التي تمنع من دخول السماء هي عدم الإيمان، عدم الإيمان. أنا قلت لكم أما بيكلم يوحنا وأما الخائفون وغير المؤمنين والرجفون والقاتلون والزنا والصحراء إلى آخره فنصبهم في البحيرة المتقدة بنار وكبريت. قلت إيه؟